الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح وتعليق على كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يسرنا وبترحاب بالغ أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين.
ترحيب موصول بكم أحبتنا الكرام، ونسعد كثيرا بالتواصل المبارك منكم لهذا الدرس ولدروس الأكاديمية من خلال تسجيلكم في الموقع ومن خلال تواصلكم المبارك باتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك من خلال التواصل المبارك بإرسال أسئلتكم واستفساراتكم وإجاباتكم عن الأسئلة التي تطرح من خلال الموقع المخصص للأكاديمية. يمتد ترحيبنا بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، أهلا ومرحبا بالجميع. كنا شيخ حمد بارك الله فيكم في الدرس الماضي، ونحن الآن في الدرس الثاني من دروس هذا الكتاب المبارك، تناولنا معكم مقدمة ومدخل لهذا الكتاب، تناولنا مؤلفه وأيضا جانب من قضية أسباب التأليف وخلافها المتعلقة بأيضا النسخ وأيضا تغير المسميات المتعلقة بهذا الدرس. فهل ترون نبدأ في هذا الدرس الدخول في الكتاب؟
طيب، نبدأ في المتن.
نعم.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، أشرنا في الدرس السابق كمدخل للمتن، أعطينا ترجمة موجزة للمؤلف.
نعم.
واسم الكتاب وسبب التسمية، قلنا أن الاسم الفتوى الحموية الكبرى، سميت الفتوى لأنها عبارة عن إجابة سؤال ورد للشيخ من حماه.
نعم.
أما الحموية فنسبة لمكان الذي وردت منه السؤال وهو مدينة حماه، الكبرى تمييزا لها عن الفتوى الحموية الصغرى. وذكرنا أن بعض ممن ترجم للشيخ كالإمام ابن القيم وابن عبد الهادي ذكروا أن هناك الفتوى الحموية الكبرى والفتوى الحموية الصغرى. ذكرنا أيضا سنة تأليفها وأنها سنة 698. قلنا أيضا أن تأليفها أحدث ردة فعل قوية لدى بعض معاصري الشيخ. نعم، ولعلنا اليوم نبدأ في المتن، فسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات، وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
طيب، يلاحظ أن الكتاب بدأ بالسؤال الذي ورد على الشيخ، فقال الناسخ: سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وتقدم الكلام على نسبه ولقبه، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن. وذكرنا أيضا في اللقاء السابق أن تأليف هذه الرسالة وانتشارها بين الناس أحدثت ردة فعل قوية لدى بعض معاصر الشيخ، ولهذا امتحن بسببها، وتصدى بعض العلماء في ذلك الوقت أو ممن تسنموا منصب القضاء للرد على هذه الفتوى، فرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا قال الناسخ: وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهي من أوائل المحن التي تعرض لها الشيخ رحمه الله، وهو جواب عظيم نفع جدا. فقال السائل، هذا نص السؤال الذي ورد على الشيخ، وذكرنا أن الشيخ كتب الجواب في جلسة ما بين الظهر والعصر. يقول: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ سيأتي الكلام إن شاء الله على صفة الاستواء على وجه الخصوص، لكن نريد أن نلاحظ أن السؤال جاء محدد ومتعلق بماذا؟ بآيات وأحاديث الصفات، وليس عموم الصفات، وإنما الصفات المسمى عند المتأخرين بالصفات الخبرية. ما هي الصفات الخبرية؟ الصفات التي ثبتت فقط عن طريق الخبر، عن طريق الكتاب والسنة، لا مجال للعقل أو الاجتهاد فيها، بخلاف بعض الصفات فيلاحظ أنها ثبتت بالشرع والعقل، مثل العلم، مثل الحياة، مثل القدرة، مثل الإرادة، إلى غير ذلك. لكن هذه الصفات يسميها المتأخرون، وإن كان مصطلح ولا مشاحة في المصطلحات،
الصفات الخبرية،
يسمونها الصفات الخبرية. فذكر صفة الاستواء في قوله: الرحمن عرش استوى، ثم قال: وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهنا إشارة إلى صفة العلو، لأن ابن القيم رحمه الله يقول: استوى إلى كذا، هذا بإجماع أهل اللغة أن المراد منه هو العلو. فقال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء، أي على وارتفع على السماء، إلى غير ذلك من الآيات. إذن الصفات الخبرية منها ما ورد في القرآن والسنة، ومنها ما ورد في السنة فقط دون القرآن. ولهذا سأل السائل عن النوع الثاني. النوع الأول من الصفات الخبرية ذكر عليها أمثلة، صحيح، الاستواء ثم استوى إلى السماء. النوع الثاني قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحديث ثابت في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث أخذ أهل السنة منه إثبات الأصابع لله عز وجل، لكن المتأخرون من أهل الكلام ومن أهل البدع أولوا هذه النصوص، وقالوا: لا يمكن أن نثبت لله صفة الأصابع. بالطبع سيأتي إن شاء الله الرد على ذلك والتفصيل فيه. ثم قال: وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، والحديث ثابت في الصحيحين، يلقى في النار حتى تقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها الجبار قدمه، وفي رواية: رجله. ففي هذا الحديث أثبت أهل السنة إثبات صفة القدم لله، لكن أهل البدع الذين حرفوا الكلم عن مواضعه قالوا: يستحيل أن نثبت لله القدم، وحرفوا هذا الحديث الذي سموه تأويلا، وسيأتي الكلام عليه لاحقا، إلى غير ذلك من الأحاديث. هذا نموذج فقط، السائل ما أراد الحصر، هو أعطى الشيخ أمثلة، قال: ما قول أهل السنة، ما العقيدة الصحيحة، ما المعتقد السليم في مثل هذه النصوص، وضرب للشيخ أمثلة على ذلك.
لكن عفوا شيخ حمد، هل يفهم أن هذه الآيات يعني وهذه النصوص التي وردها السائل هي التي كانت يعني هي الأكثر في محل النقاش والخلاف في ذلك الوقت؟
لا لا، إنما أوردها كنماذج، وإلا جميع نصوص الصفات التي ثبتت من طريق الخبر فقط هي محل خلاف ومعترك نقاش بين أهل السنة ومخالفيهم، إنما السائل أراد التمثيل فقط. ولهذا الشيخ لن يقتصر على هذه الصفات، بل سيذكر غيرها، علما أنه تركز كلامه في الفتوى على صفة العلو، لأنها من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ومع ذلك أجمع أهل البدع بفرقهم المختلفة على تأويل وإنكار هذه الصفة. ولهذا الشيخ ركز على هذه الصفة كثيرا وحشد فيها الأدلة والأقوال إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله. نعم.
فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره.
نعم. من هنا بدأت إجابة الشيخ رحمه الله قوله الحمد لله رب العالمين، وعادة ما يبتدئ أجوبته بالحمد، وذلك لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يبتدئ خطبه بإن الحمد لله، ولهذا سمة عامة لكتابات الشيخ أنه يبدأ بالحمد لله. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه قاعدة عامة في باب الاعتقاد على وجه الخصوص وفي مسائل الشرع على وجه العموم. جميل. أن القول في هذه المسائل متوقف على ماذا؟ لا على رأي، ولا على رأي ابن تيمية، ولا على رأي الإمام أحمد، ولا على رأي فلان ولا على، متوقف على ما قاله الله ورسوله وما قاله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه هي القاعدة العامة. ولهذا عندنا من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص أن الأسماء والصفات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ متوقفة على ورود النص، ندور مع النص حيث دار. فما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى من بعد هؤلاء، من بعد هؤلاء القرون المتأخرة الذين شهدت لهم الأمة واستفاضت إمامتهم بين العامة والخاصة، كالأئمة الأربعة وكالسفيانين وكالحمادين وغيرهم كثير، فهؤلاء هم أئمة الهدى الذين تلقفوا هذا الدين وتلقفوا هذا العلم وتلقفوا هذه الأصول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن التابعين، وتلقفها التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن إمام هذه الأمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. طيب، لدي هنا سؤال. قلت أن من قواعد أهل السنة والجماعة أن باب الأسماء والصفات توقيفي، يدور مع النص حيث دار. طيب، الشيخ هنا يقول قولنا فيها ما قاله الله ورسوله، هل توقف على هذا؟ وما قاله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طيب، كيف تقولون أن النصوص أن مسألة الصفات مسألة توقيفية ثم تذكرون قول السلف، قول الأئمة السابقين؟ الجواب، يعني يلاحظ أن الأدلة عند أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد يقولون الكتاب والسنة والإجماع، وأحيانا يقول العقل والفطرة. تقول المسائل الأسماء والصفات التوقيفية ثم تأتون وتدخلون الإجماع والعقل والفطرة، كيف يكون هذا؟ أحول السؤال بأسلوب آخر، ما فائدة الإجماع في باب العقائد؟ بعض العقائد متوقفة على ورود النص، ما فائدة الإجماع؟ نعم الإجماع نحتاج لها أحيانا في مسائل ما يسمى بمسائل فروع، مسائل الفقه، مسائل عملية، قد لا يكون هناك دليل في الكتاب من الكتاب أو السنة على المسألة، المسائل التي جدد، لكن مسائل عقائد مسائل ثابتة، فما فائدة الإجماع؟ الجواب الإجماع في باب العقائد وفي باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص له فائدتان. الفائدة الأولى أننا كيف نفهم نصوص الكتاب والسنة؟ بفهم السلف، وإلا جل أهل البدع يستدلون بنصوص الكتاب والسنة، خاصة نصوص القرآن
يستدلون بما يوافق هواهم وفق فهمهم الخاطئ.
نعم وفق فهمهم الخاطئ، ولهذا نحتاج إلى الإجماع هنا، نحتاج إلى فهم السلف. ولهذا سيذكر الشيخ رحمه الله أن نصوص الكتاب والسنة مضبوطة بفهم السلف، ليس كل من نظر في الكتاب والسنة استدل بها على ما أداه إليه اجتهاده، لا، مسألة مضبوطة. كيف فهم السلف، كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذا النص دليل على هذه المسألة؟ ولهذا قوله سبحانه لما خلقت بيدي، أهل السنة قالوا هذه الآية دليل على إثبات صفة إيش؟ اليدين لله، وإلا لا؟ طيب كيف عرفنا أن هذه الآية دليل على إثبات صفة اليدين؟ نرجع إلى أقوال السلف، استدلوا بهذه الآية على إثبات صفة اليدين، وليس على كما يزعم أهل التأويل أو أهل التحريف أنها إثبات صفة القدرة لله عز وجل. إذن الفائدة الأولى نستفيد من الإجماع أنه يجلي لنا المفهوم، الدلالة الصحيحة من هذا النص،
فهم النص.
نعم فهم النص لابد من أقوال السلف، لابد من أقوال الصحابة، لابد من أقوال الأئمة. الفائدة الثانية أنها أن الإجماع زيادة في
تأكيد
التأكيد والحجة. أضرب لكم مثال، عندنا حادثة وقعت تثبت بشهادة كم؟ شرعا بشهادة
رجلين،
بشهادة عدلين. طيب لو جاءنا وأثبت هذه المسألة أربعة أو خمسة، أليس هذا في زيادة تأكيد؟
بلى.
لو كان هناك وسائل ما يسمى بقرائن، تصوير، تسجيل، أليس هذا من باب زيادة التأكيد والحجة؟ وإلا لا؟ لكن أصل الحادثة ليست متوقفة على ورود هؤلاء الأربعة والخمسة. فالإجماع نستفيد منه أيضا زيادة في التأكيد في ثبوت هذه المسألة،
وهو أيضا يقفل الباب للمجتهدين بأنه لا يوجد ثمة رأي آخر يعارض رأي الجمهور أو المجتهد.
لا شك، وإلا فباب الاعتقاد باب أحكم بابه.
جميل.
لا مجال للاجتهاد والقياس، لأننا نحتاج إلى الاجتهاد والقياس متى؟ في الأمور التي تجد وتحدث، وإلا لا؟
صحيح.
إذا جدت هذه المسألة ونظرنا ما وجدنا عليها دليل بخصوصها في الكتاب ولا في السنة، لأن المسألة التي جدت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثال بسيط، ذكر بعض الفقهاء في الكتب المتقدمة ما حكم من وقف في عرفة بين السماء والأرض؟ كان بعض العلماء يقول هذا من ترف المسائل، لا يمكن سابقا الإنسان يقف يتصور أنه يقف في عرفة بين السماء والأرض، هل يعد له وقوف أو لا؟ الآن وجد من يسأل لأمر قد وقع، بعض الحجاج المسؤولين قد يكون حاج ومسؤول، لكن في يوم عرفة كل اليوم على ظهر الطائرة الهليكوبتر، فهل يعتبر له وقوف أو لا؟ هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد، نحتاج إلى القياس. مسائل جدت، والمسائل كثيرة في المسائل العملية، مسائل فروع، المعاملات، أحكام البيوع، أحكام النكاح، الرز هل كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب الآن يسأل هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ يأتي مسألة القياس، مسألة الاجتهاد،
صحيح.
ماشي، لكن أمور العقائد لا جديد فيها. أمور العقائد أمور محكمة، أمور ثابتة لا تتغير، ولهذا لا مجال للاجتهاد والقياس. أيضا أمور العقائد مبناها على ماذا؟ على الخبر، على الغيب، وأمور الغيب لا مجال للاجتهاد والقياس في ذلك.
جميل.
ماشي، لكننا نحتاج إلى الإجماع لزيادة التأكيد والحجة، وأيضا لبيان وإيضاح الدلالة.
جميل.
نعم
أكمل شيء. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم، الشيخ يقول: وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، في باب الاعتقاد، في باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب الدين كما سيأتي. الواجب أن نسلم لنصوص الوحيين. ثم ذكر الشيخ جملة اعتراضية ليبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وأن مناط النجاة ومناط الهداية ومدار السلامة في الدنيا والآخرة هو باتباعه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يقول: فإن الله بعث محمدا بالهدى. الهدى لا يلتمس إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، لا باب للهدى ولا وسيلة يبتغى بها الهدى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. إذن بعثه بالهدى، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا يستضاء به في ظلمات الجهل، سراج منير يستنير به الناس فيما يتعلق بأمور دينهم، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا من حاد عن سبيله والتمس الحق من غيره أضله الله عز وجل، لأن سبيل الله سبيل واحد وطريق الحق طريق واحد. ولهذا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح: خط خطا وخط على جانبه خطوطا ثم قال، أو ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريق الحق طريق واحد. أنا أريد من الإخوة المشاهدين أن يركزوا معنا في هذه الأسطر، لأن الشيخ الآن يضع قواعد عامة، وهذه القواعد نستفيد منها في باب الاعتقاد على وجه العموم، وفي باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص. وما سيأتي من أمثلة هي أمثلة تطبيقية على هذه القواعد. فالآن الشيخ يقعد لنا في مسألة تعظيم الوحيين فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات، وأن الحق منوط بهذين المصدرين. نعم.
جميل. يلاحظ الشيخ حمد أن يعني شيخ الإسلام في هذه المقدمة يعني أورد يعني جملة من الآيات والآيات طبعا سواء ضمنا أو نصا كما ورد، وهي يعني أشياء يتفق ربما معها المخالف واضحة. هل يعتبر هذا منهج مثلا في قضية
لا، لأنه لم يأتي الشاهد من إيراد هذه الأمور. هو الآن يريد أن يقعد في ذهن القارئ والمستمع هذه الأمور. أنت تسلم لي بهذه الأمور؟
جميل.
لا شك المخالف يسلم لنا،
صحيح.
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق، بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. هذا ليس محل خلاف. وهذه الوسيلة أو الغاية، عفوا، الطريقة المثلى في مناظرة الخصم،
تبدأ معه في قاعدة مشتركة
بالأشياء المسلمة بينك وبينه، لأنه سيأتي إلى الآن، هذا ليس محل خلاف. نعم.
فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
جميل، لاحظت معي الآن. جميل. بدأ يدخل في صلب الموضوع. يقول فمن المحال في العقل والدين، مستحيل عقلا وشرعا، أن يكون السراج المنير. من السراج المنير؟
النبي
صلى الله عليه وسلم، الذي هذه الوصف الأول أنه سراج منير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، هذه الصفة الثانية. ماشي. وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذه الصفة الثالثة. سراج، ماشي، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، أنزل معه هذا الكتاب الذي هو نور أيضا وروح الحياة الحقيقية متوقفة عليه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم الأمر الرابع، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، في قوله فإن تنازعتم في شيء إيش؟ فردوه إلى الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والنصوص كثيرة التي فيها الأمر بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند التنازع أو عند الاختلاف. ماشي. أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، لقوله سبحانه ويعلمهم الكتاب والحكمة، وثبت أن الحكمة كما في حديث عائشة أنها السنة. وهو يدعو إلى الله، هذه الصفة الخامسة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته إلى الحق على بصيرة. الصفة السادسة، وقد أخبر أنه أكمل له للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، وذلك في قوله في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت عليه هذه الآية في أعظم مجمع اجتمع له. متى؟
يوم عرفة،
عندما اجتمع له من أصحابه أكثر من 100,000، فأتم الله عز وجل في هذا الموقف، أتم للأمة دينه. ولهذا قال وخاطب هذا الجمع العظيم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون. هل هناك تقصير؟ فقالوا بصوت واحد نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء مستشهدا الله عز وجل عليهم، فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، لأنه يقول لهم إن كان هناك تقصير، إن كان هناك بقي مسائل من مسائل الدين من مسائل الشرع لم تبين لكم، فأنا اليوم حي بين أظهركم فسلوني أجلي لكم الحقيقة. يقول محال مع هذا. لاحظ هذه الصفات التي ليست محل خلاف، ليست محل خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الصفات.
جميل.
محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. هذه النتيجة
وقاعدة.
نعم، بمعنى أن الإيمان بالله، أن العلم بصفاته، أن أمور الغيب قد أوضحها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غاية الإيضاح، لم يجعل فيها مجالا لمتكلم، لم يجعل الأمر محتمل لأجل أن يأتي المتأخرون من أفراخ الفلاسفة وأنباط الروم فيبينوا للناس دينهم. لا، الدين أكمل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة دقائق الأمور، بيّن للأمة بعض الآداب، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النوم، علم الأمة كيف تتسوق،
وآداب قضاء الحاجة،
آداب قضاء الحاجة كما سيأتي، أمور دقيقة بسيطة جدا لا تعد قد عند عامة الناس شيء، ثم يترك أعظم أبواب الدين، أمور الاعتقاد، يتركه ملتبسا مشتبها على الناس، لم يوضح، لم يبين، وهو يقول اليوم، والله عز وجل يقول له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأي نعمة أعظم من كونه عليه الصلاة والسلام جلى للأمة حقيقة الإيمان بالله.
جميل.
فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. هذه أنواع الصفات الثلاثة. ما يجب لله من الصفات كصفات الكمال، هذه واجبة لله عز وجل، كالعلم، القدرة، الحياة، السمع، العلو، هذه صفات كمال يجب أن يتصف الله، أن يتصف الله بها سبحانه وتعالى. وما يجوز عليه مثل صفات الأفعال كالمجيء، النزول، الاستواء، هذه يجوز أن يتصف بها الله عز وجل ويجوز أن لا يتصف بها، ولهذا لو لم يرد النص بإثباتها ما أثبتناها لله عز وجل. وما يمتنع عليه من صفات النقص مثل، هاي شباب، صفات النقص، صفة الظلم، صفة النوم، السنة، العجز، جميع صفات النقص هي من الصفات التي تمتنع على الله سبحانه وتعالى. نعم.
جيد. يعني ننبه الأخوة جميعا، سواء الشيخ حمد، الأخوة الحضور معنا، يعني كان في أحد عنده سؤال فيما مر بحيث تتراكم الأسئلة في نهاية الدرس، أو حتى الأخوة المشاهدين والمتابعين لهذا الدرس إذا رغبوا في الاستيضاح عن نقطة معينة فبإمكانهم التواصل كما مر عبر الاتصالات الهاتفية أو عبر الموقع، الأرقام تظهر على الشاشة الآن، أرقام التي نتلقى من خلالها اتصالاتكم الهاتفية، وأيضا عنوان العنوان البريدي لموقع الأكاديمية. نكمل معكم شيخ.
تفضل.
ثم قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟
نعم. فإن معرفة هذا أصل الدين، الإشارة هنا إلى ماذا؟ فإن معرفة هذا،
معرفة
ما يجب لله، باب الاعتقاد، وما يجب لله وما يجوز وما يمتنع عليه، يقول هذا أصل الدين. نعم، كما ثبت في الصحيحين من حديث جبريل المشهور لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ذكر الإسلام، أركان الإسلام الظاهرة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، ثم سأله عن الإيمان فذكر أصول الإيمان أو أركان الإيمان وهي أصول الاعتقاد الستة، وهذا هو أصل الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. الدين مجتمع في هذا الحديث، فالمسائل العملية هي التي أشار إليها بأركان الإسلام، وأصول الاعتقاد هي التي أشار إليها بأركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه الأصول هي التي يدور عليها عقيدة المسلم، ولهذا إذا سلمت هذه الأصول سلمت عقيدة المسلم، وإذا اختل شيء منها اختلت عقيدة المسلم. يقول فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. لا شك أصول الاعتقاد هي أساس الهداية، ولهذا هل ينتفع الإنسان من صلاته وزكاته وصيامه وحجه إذا كانت عقيدته فاسدة؟ لو جاءنا إنسان مصلي مزكي لكنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يؤمن برسالة موسى، أو لا يؤمن باليوم الآخر، أو لا يؤمن بالقدر، هل تنفعه أعماله هذه؟ لا، لأن الأساس عنده فاسد. ولهذا أصول الاعتقاد ينبني عليها صحة العمل، فلا يمكن أن تقبل هذه الأعمال ما لم تكن مؤسسة على قواعد ثابتة، أصول صحيحة. وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، لا شك أن الإيمان بالله عز وجل أعظم ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس، وذلك أن الإيمان بالله هو نور القلب، وإذا خلا هذا القلب من الإيمان بالله عز وجل ما مصيره؟ يسمى ماذا؟ ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وصفه الله عز وجل هذا القلب الخاوي من الإيمان بالله بأنه قلب ميت. ولهذا يقول ابن القيم الناس يولدون ولادة واحدة والمؤمن يولد ولادتان. الناس عموما حتى الحيوانات، الكافر والحيوان سائر الناس يشتركون في هذه الولادة يوم يخرج الإنسان من بطن أمه حيا، لكن هل هذه هي الحياة؟ لا، الله عز وجل وصف أن الحياة الحقيقية هي الولادة الثانية يوم أن يوفق الإنسان للإيمان بالله عز وجل، يوم أن يوفق للهداية. ولهذا صار الإيمان بالله نور في القلب، وأعظم ما اكتسبت النفوس، لأن النفوس بغير هذا الإيمان تنحط إلى درجة إيش؟ الحيوانات. أحسن، إنهم إلا كالأنعام
بل هم
أضل، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هم كهذه الكلاب، بل أحيانا هذه الحيوانات أفضل، لأن الله عز وجل قال بل هم أضل، هذه الحيوانات أحيانا تسبح لله عز وجل، تعرف الله عز وجل. ولهذا صار الإيمان بالله أعظم ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول وحصلته النفوس، لأن الإيمان ينقل الإنسان من أحط الدرجات إلى أعلى الدرجات، حتى يصل إلى مصاف الملأ الأعلى، حتى حصل الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، صالح الملائكة أم المؤمن، فأصبح عند الله عز وجل بهذه المنزلة العظيمة. بأي شيء؟ بنسبه؟ لا. بلونه؟ لا. بعلمه؟ لا. بالإيمان بالله، بمعرفة الله عز وجل. فكيف يقول يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول أفضل خلق الله بعد النبيين؟ لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا، هذا مستحيل.
أفضل خلق الله بعد النبيين يقصد الصحابة؟
نعم. كيف يكون هؤلاء لم يبينوا ولم يوضحوا للناس هذا الباب العظيم الذي هو أساس الدين وأعظم ما اكتسبته القلوب، تركوا هذا الباب واشتغلوا بتعليم الناس آداب الأكل وبأحكام البيع والشراء والنكاح، هل يعقل هذا؟ ولهذا الشيخ سيعرج بعد ذلك ويذكر أن هذا مستحيل عقلا ومستحيل شرعا. نعم.
جميل. ثم قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وإنهاهم عن شر ما يعلمه لهم.
نعم. يقول: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا سابقا علم أمته كل شيء حتى القراءة، كما في حديث سلمان في صحيح مسلم قيل له: علمكم نبيكم، وفي رواية أن اليهود قالوا له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا آداب قضاء الحاجة، ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، نعم، وألا نعم أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته آداب قضاء الحاجة، هل يعقل أن يترك باب الإيمان بالله ملتبس مشتبه لم يبينه للناس حتى يأتي المتأخرون فيوضحون للناس دينهم وعقيدتهم؟ ثم قال: وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، كما في حديث العرباض ابن سارية كما عند ابن ماجة والإمام أحمد بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء، أي على المحجة البيضاء الواضحة البينة غير الملتبسة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم قال: وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وبين للأمة كل شيء مما يحتاجونه من أمور دنياهم، ولم يدع مجالا للاجتهاد خاصة في باب الاعتقاد. نعم.
جميل. يعني بقي أمامنا تقريبا 5 دقائق وهناك بعض الأسئلة. طيب. ونفتح المجال حقيقة للأخوة الحضور كان لديهم أسئلة.
لا معنى.
كان عنده سؤال يا إخوان هنا في الموقع، أحد الأخوة يسأل، طبعا الأخ معطي سيد أحمد من الجزائر يقول: نريد بعض المؤلفات التي تعيننا على فهم الفتوى الحموية الكبرى في الشروحات أو
المؤلفات. كما ذكرت في اللقاء السابق قلت: شيخ الإسلام رحمه الله لم يتعب من بعده، فقد خدم نفسه بنفسه، فما أجمله هنا فصله هنا. ولهذا سنلاحظ هنا بعض الشبه التي ذكرها للمخالفين مختصرة، لكن لو رجعنا إلى كتبه المطولات وجدنا أنه فصل تفصيل، هنا يذكر وجه، هناك ربما يذكر 20 وجها في الرد على هذه الشبهة. فخير معين لا فهم الفتوى الحموية أن يرجع إلى كلام شيخ الإسلام نفسه.
وهذا السبب يعني جعل أنها الشروحات لكتب العقيدة عند الشيخ قليلة؟
لا شك، لأن أيضا كلام في الجملة كلام واضح. نعم، هناك غالبا ما يلتبس كلام الشيخ في الحموية وغير الحموية، وهذا الكلام دائما نقوله للإخوة الطلاب. الشيخ كما ذكرنا سابقا موسوعة وحافظة، يعني لاحظ في جلسة بين الظهر والعصر كتب هذه الرسالة التي مليئة بالنقول، وساعة هذا الحفظ جعلته أحيانا يستطرد في الكلام ثم يحاول يربط بين أول الكلام وآخره بضمائر. هو في نفس المسألة السهلة وقريب العهد واضحة. ف مفتاح معرفة كلام الشيخ خاصة في أمور الاعتقاد وحتى في باب الفقه في مسائل الفقه أنك تعرف مرجع الضمائر وأسماء الإشارة عنده. إذا قال وهذه وتلك افهم خلاص ويسهل عليك فهمه. أيضا هناك بعض القواعد هي بالطبيعة تعتبرها مسلمات عنده. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يتسلح بمعرفتها، وربما مرت علينا بعض المصطلحات وذكرنا تعريفها، فيسهل إن شاء الله معرفة كلام الشيخ في الحموية وغير الحموية.
جميل. أبو حفص بن كثير من مصر يسأل يقول يحدث نقاش شيخ الفاضل بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم، يحدث نقاش بيننا وبين الذين يؤولون بعض الصفات فيحتجون علينا بأن التأويل موجود عند أهل السنة أيضا، ويذكرون أمثلة لذلك أن أهل السنة يؤولون ظل الله بظل عرشه، ويذكرون أمثلة أخرى معروفة ويقولون بأنهم يؤولون تحت قاعدة عامة وهي التنزيه، ونفس القاعدة التي لجأ إليها أهل السنة في تأويل مثل هذه الصفات، فكيف نرد عليهم وجزاكم الله خيرا؟
نقول هذا الكلام ليس بصحيح ولا يسلم لهم. بالطبع في مناظرة الواسطية الشيخ رحمه الله لما كتب الواسطية، وربما أخذتوها أنتم في الأكاديمية، استدعي الشيخ وحوكم محاكمة علنية، اجتمع القضاة والعلماء عند السلطان وقرأت الرسالة، لأن الشيخ طلب أن تقرأ بحضور الجميع ويناقشونه فيها، قال كلمة كلمة، ثم قال وأمهلت من خالفني 3 سنوات، اقرأوا وابحثوا فإن وجدتم فيها كلمة واحدة تخالف ما عليه السلف فأنا ألتزم ذلك. أوردوا عليه قالوا أنت قلت أن التأويل مما أحدثه المتأخرون، التأويل بالمفهوم الخاطئ كما سيأتينا، التأويل له أكثر من معنى، اللي هو صرف نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معنى آخر بعيد. قالوا أن تقول أن السلف ما يؤولون، ونحن قرأنا في كتب التفسير أن ابن عباس قال فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله فثم قبلة الله، وهذا تأويل نقله. قبل أن يذكر المثال قالوا السلف نقل عنهم التأويل الذي أبطلته أنت، قال لعلكم أردتم ما نقله البيهقي عن ابن عباس أنه قال فثم وجه الله فثم قبلة الله، قالوا نعم. قال هذا ليس بتأويل، من قال لكم أن هذا تأويل؟ وأيضا ما ذكره أخونا أبو حفص ليس هذا بتأويل. اللغة العربية مما تميزت به أن الكلمة لا تفهم مجردة، يستحيل أنك تفهم الكلمة مجردة عما قبلها وما بعدها. لو قلت لك عين، هل تفهم من هذه الكلمة معنى؟ لها عدة احتمالات، قد يراد بها العين الباصرة، قد يراد بها العين الجارية، قد يراد بها الجاسوس. لو قلت لكم المشتري، هل يمكن أن يفهم منها
أكثر من معنى؟
أكثر من معنى. سهيل أكثر من معنى. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن الكلام لا يفهم إلا بسياقه، بما قبله وما بعده. نحن ننظر سياق الكلام، هل الكلام في الصفات تكون الآية أو هذا اللفظ في الصفات، ويكون فعلا من صرفها عن ظاهرها نقول مؤول، لكن الكلام إذا كان في غير صفات وهذا المعنى الذي ذكر يحتمل في اللغة العربية ما يسمى تأويل. جميل. الوقت
إيه الأخوة يشيرون الوقت، يقولون هناك اتصال لعلنا نختم به، نأخذ اتصال. طيب. وإجابة
ولعلنا نكمل إن شاء
طيب
الله.
أخت زهراء من الرياض تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك باختصار تفضلي.
عندي سؤال
لو سمحت. نعم.
لماذا تم التركيز مؤخرا على كتب ابن تيمية رحمه الله في دراسة عقيدة الأسماء والصفات؟
طيب شكرا. هل تريد أن نجيب على السؤال هذا ولا
والله إن أردت أو نرجئه لل
طيب لعله يكون في بداية الدرس القادم يبسط القول في هذا الأمر. طيب إذا كان إجابة مختصرة يا شيخ
بالنسبة لماذا
تم التركيز مؤخرا على كتب شيخ
على كتب شيخ الإسلام
في درس العقيدة؟
لا شك العقيدة لا تؤخذ من ابن تيمية، نقولها بملء أفواهنا مع محبتنا لهذا الرجل، وأننا ندين الله عز وجل بالولاء له وبالدعاء له في ظهر الغيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء، لكن نقول عقيدتنا تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومن السلف الصالح. وابن تيمية ما جاءنا بجديد، لكن ركز على كلام شيخ الإسلام وكتب شيخ الإسلام لأنه بسط لنا هذه النصوص، شرح لنا هذه النصوص. أيضا يعتبر من أعظم من تصدى رحمه الله للرد على المخالفين. ما قبل شيخ الإسلام غالبا تعرض عقيدة أهل السنة والجماعة دون التعرض مثلا لمناقشة شبه المخالفين، لكن في هذا الزمن كثرت الشبه التي أثارها أسلافهم الذين في عهد شيخ الإسلام وقبل شيخ الإسلام، فاحتجنا نعم أن نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ليجلي لنا الحقيقة.
جميل، أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذا الدرس المبارك في شرح وتعليق على كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان معنا من خلال هذا الدرس صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم والأخوة الحضور معنا في الدرس المبارك. إلى أن نلقاكم في درس قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين، فالواجب على المكلفين